لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الحب في الله.
نعم، هذا باب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب 44 والحديث الرقم 2550، وهذه آخر الأبواب في كتاب الزهد، وبعده كتاب القيامة والرقائق والورع. نعم.
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني، حدثني معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي مالك الأشعري وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح. وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب.
عبد الله بن ثوب، أبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب، وأبو إدريس الخولاني وهو من طبقته اسمه عائذ الله. هؤلاء من أمداد اليمن، خولان من قبائل خولان اليمن الذين جاءوا في وقت الصديق رضي الله عنه، ثم ذهبوا إلى الشام. وهذا لزم معاذ وأدرك معاذ أبو مسلم. يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله عز وجل، وهذا حديث قدسي، المتحابون في جلالي، أي متحابون في ذات الله سبحانه وتعالى. لا، ليس سبب المحبة نعمة بينهم، يعني واحد أحسن إلى واحد، وليست أرحام وليست أنساب وليست توافق طباع، وإنما الذي جمعهم الحب في الله، وعلامته أنهم يتحابون في الله ويتناصحون في الله، وإذا فعل أحدهم معصية أحد المتحابين ينصح لأخوه، فإن أصر عليها يبغض في الله، أما لو استمر يحبه وهو على المعصية تبين أن أصل الحب ليس في الله، يبغض على تلك المعصية. ومن علاماته التباذل في الله، ويعني مثل ما قال الحسن البصري، الحسن بن علي رضي الله عنه، لما سأله أبوه أسئلة طويلة والأسئلة نافعة، لأن أبوه يسأله وهو يجيب في أثر طويل وحسن جدا. فكان من أسئلة علي رضي الله عنه لابن الحسن، قال: ما الإخاء؟ قال: المواساة. قال: صدقت. الإخاء الصحيح هو أن تواسي أخيك في كل شيء، في نفسك وفي مالك وفي، هذا هو الإخاء اللي في الله. ويسأل أسئلة عميقة عميقة مرة. الشاهد منها هنا قولها: الإخاء المواساة. هؤلاء إذا صدقوا في المحبة يتزاورون، يتناصحون، يتبادلون، ويتجالسون، ويصبر بعضهم على بعض، ويترفق بعضهم ببعض. إذا صدقوا وماتوا على ذلك في جلال الله لهم منابر من نور، ليست من ذهب ولا من فضة، بل أعلى من ذلك، منابر من نور على يمين العرش، على يمين الرحمن. هذه المنابر وهذه الأماكن التي يمنحهم الله إياها يغبطهم عليها النبيون والشهداء. والغبطة هنا هي الفرح لهم، ولا يعني ذلك أن منازلهم أعلى منازل الأنبياء، هذا لا يكون. ولكن كما ترى أخاك في مكان طيب أو في سمعة طيبة أو في يعني قام بعمل طيب فتغبطه عليه، حتى لو كنت أنت أعلى حالا منه. مثل العالم لو سمع عن أحد طلابه أو أحد إخوانه أنه قام بعمل لله طيب فغبطه على ذلك، أي فرح بقيامه ذلك وفرح له بهذا المكان، هذا معنى يغبطهم هنا. ولكن هم أيضا في مكان علي، يعني بعضهم حتى يفوق الشهداء، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، في أوثق العرى. نعم.
حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل كان قلبه معلق بالمساجد بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روي هذا الحديث عن مالك ابن أنس من غير وجه مثل هذا، وشك فيه وقال عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه، فقال عن أبي هريرة.
بدل نقطة نقطتين اللي هو الحديث اللي بعد. نعم.
حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك بن أنس بمعناه، إلا أنه قال كان قلبه معلقا بالمساجد وقال ذات منصب وجمال. هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث العظيم رواه أحمد ومن بعده رواه أصحاب الكتب الستة، ورواه مالك أيضا في الموطأ، ولن نشرح السبعة كلهم. اللي يهمنا هنا أو اللي يوافق الباب رجلان تحابا في الله، وترى الحب في الله هذا دقيق، يعني كثير من يدعي الحب في الله هو ليس حب في الله، هو حب في توافق طباع أو توافق بلدان أو توافق أنساب أو بينهم مصالح، ليس حب في الله. وأكثر ما يشتبه بتوافق الطباع، يكون هو أخ له لكن وافق طبعه ويستظرفه ويستملحه ويحب حديثه ويحب كذا، فيظن أن حب في الله. فلا بد أن يكون حب في الله، يعني أنت تفكر ما جمعك بهذا الرجل إلا ذات الله عز وجل والعمل لدين الله، ولا يفرقكم إلا هذا، هي العروة اللي تجمعكم وتفرقكم، هذا معنى اجتمع على ذلك وتفرق عليه، يعني فرقهم الموت على ذلك، ما جمعهم إلا الحب في الله عز وجل، ما يذكر سبب آخر يحبه له غير هذا السبب. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. والسبعة ليست حصر، لأن جاءت أحاديث صحاحة أخرى في أناس يظلهم في ظله غير هؤلاء السبعة، في أحاديث حتى في الصحاح يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة كثر. فالسبعة هنا ليست حصر، ودائما مفهوم العدد هو أضعف المفاهيم عند أهل المعرفة، مفهوم العدد هو أضعف المفاهيم، بمعنى مفهوم المخالفة للعدد يكون ضعيف جدا. إذا قال رجل فيه خمسة ما تقول طيب وستة أربعة، لا، لأن الخمسة ليس معنى أن لها مفهوم، نادر يكون مفهوم العدد له مفهوم مخالفة. وقوله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هنا قال في ظله أثبت ظل الله عز وجل، وفي اللفظ الآخر في ظل عرشه، والمبحث فيها معروف ومشهور. نعم.
باب ما جاء في إعلام الحب. حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. وفي الباب عن أبي ذر وأنس. حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب.
نعم، يعني غريب بمعنى نادر، السند نادر، يعني جاء عن هذا الطريق، هذا معنى غريب، يعني ليس بمشهور، إنما روي على المقدام بن معدي كرب ومن فوقه. هذا أيضا سنة، إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه، فليقول إني أحبك في الله، لأن هذه عبادة، ولعل إعلامه فيها مصالح كثيرة، فليخبره بذلك ليعلمه، هذه سنة. وفي أيضا أمر آخر. نعم.
حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سليمان عن يزيد بن نعامة الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة.
كذلك هذا إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون أيضا من دونه، إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه. أحيانا رجل يكون معك ما في الدرس أو في حج أو في سفر وأحببته، أنت رأيت سمته ورأيت عمله أحببته، غير مسألة أنك تعلمه، لابد تسأل عن اسمه واسم أبيه وممن هو، إن كان من قبائل يخبرك بقبيلته، وإن كان من بلدان يخبرك من بلده، يقول كان من القوم الفلانيين، فإن هذا أوصل المودة. ولذلك إذا رأك ما تسأل عن اسمه واسم أبيه وممن هو، يكون هذا أضعف المودة، يعني هذا كأنك غير مهتم، أو كأنك تريد أن يعني فقط محبة ظاهرية. لو كانت محبة عميقة كان قطعا ستسأل عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإن هذا أوصل للمودة. نعم.
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده.
يروى موقوف عن ابن عمر وفي آثار فيه إن شاء الله في كتاب من كتب ابن أبي الدنيا في هذه جماعة. نعم.
باب كراهية المدحة والمداحين.
نعم.
حدثنا أبو ندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وفي الباب عن أبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح، وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس، وحديث مجاهد عن أبي معمر أصح.
نعم، دائما الجادة مجاهد عن ابن عباس فيخطئون فيها بعض المحدثين، لكن هو مجاهد عن أبي معمر. نعم.
وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو الكندي، ويكنى أبا معبد، وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير.
ولا هو من كندة من اليمن، هو يمني، مقداد بن عمرو الكندي هذا اسمه، لكن يقال المقداد بن الأسود لأجل هذا الرجل القرشي الذي تبناه وهو صغير. وقد زوج النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب شاعر قريش، جدها عبد المطلب بنت عمه، زوجها لهذا اليماني رضي الله عنه، وهو من خيار الناس. والصحابة رضي الله عنهم إنما يأخذون الحديث العمل، لا يأخذون الحديث للمعرفة. فهو سمع النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن نحثوا في وجوه المداحين التراب، نحثوا في وجوه التراب، والصحابي عربي وفهمه من أصح الفهم، ما قال هذه كناية ولا مجاز ولا يمكن قصد كذا، ظاهرها إن هذا تعزير لهم، لأنهم يريدون به مآرب بهذا المدح في الوجوه، وخاصة مدح الأمراء في الوجوه، وغالب اللي يمدح الأمراء في وجوههم يلعنهم إذا خرج، أو إنما يتكسب بمدحه، فليس له قدر إلا التراب. فقام الصحابي وأخذ يحثو في وجه التراب بحضرة الأمير، يعني الصحابي كبير له حق على الناس كلهم. فلما استنكروا ذلك قال إنا لا نترك هذا، وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحثو في وجوه المداحين التراب، لأن المداح هذا أول شيء يضر الممدوح، المدح في الوجه هكذا يضر الممدوح ويقسم ظهره، والشيء الثاني يضره، لأن هذا علامة نفاق وعلامة تكسب بالمدح هذا، ولا في خير، حتى يؤول الأمر إلى أن يمدح بالكذب ويمدح أحيانا بالشرك، حتى يعني يبالغ في مدحه حتى يصف بعض صفات رب العالمين. فقطعه من بداية أعظم، وقطعه يكون بإغلاظ بالحثو في الوجه، إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، وقد طبقها الصحابي بنفسه رضي الله عنه. نعم.
حدثنا محمد بن عثمان الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى عن سالم الخياط عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثوا في أفواه المداحين التراب. هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة.
الحسن البصري ما سمع من أبي هريرة، فالمحفوظ هو الأول عن مجاهد عن أبي معمر، وقال نحثوا في وجوههم التراب، هم مستحقين. إذا ما استطعت مثلا عجزت، أهم شيء لا تنكر الحديث كما أنكر بعض المعتزلة في وقتنا، فقال يعني الرسول قال نحثوا التراب لأن واحد مدحه، هو يسمي نفسه داعية وشيخ وهو معتزلي، يعني ينكر الأحاديث ويجعلها مجاز كله. فقال الرسول يقول التراب لكن أنا لن أحثو في وجوهكم التراب، سأنثر عليكم الورد وكذا، كلام فاضي، هذا العودة هذا هو أشد من الاعتزال. الصحابي طبق قال نحثو في وجوه التراب، فأنت إذا عجزت على الأقل لا تنكر الحديث وتوبخ المداح بما دون ذلك، إذا أنت عجز عن التراب توبخ المداح حتى لو كان ليس بحضرة الأمير أو بحضرة، تمسك لو بعد المجلس تقول تراك ما أحسنت، ترى حقك التراب في وجهك، هذا اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا نعجز، ترى فعلك هذا مو طيب. لابد أن يعلم ذلك، لأن تركه هكذا تقول والله أنا أعجز عن التراب وما عندي تراب خلاص، لا، إذا عجزت عن التعزير هذا عندك تعزيرات دونه، تخبره بحقه وقدره. أحد المشايخ يقولون مرة جاء شاعر، وتعرفون الشعراء دائم سبحان الله، ولذلك أموالهم أكثرها سحت، لأن يمدح بالباطل ويأكل بالباطل. فقال العالم للأمير والله أن الشاعر يدري أنه كاذب، وأنك أنت أيها الممدوح تدري أنه كاذب، ونحن الحضور ندري أنه كاذب، فلماذا هذه التمثيلية كلها؟ قال الحين كل الأطراف الحاضرين يدرون هذا يكذب، حتى الممدوح نفسه، لماذا هذا؟ تبي تعطي فلوس أعطي فلوس بدون ما هذا يجب قطعه، لأنه باب رخيص ولا يفعله إلا من سافيت نفسه وسافي عقله. نعم.
باب ما جاء في صحبة المؤمن. حدثنا سويد بن النصر أخبرنا عبد الله بن مبارك
عن لكن ترى في فرق بالنسبة غير مسألة المدح، في فرق بين المدح والتشجيع. كما أن في فرق بين السب والنصيحة، بين النصيحة والتعيير، بعض الناس ما يفرق بين الفروق، هذه هي حدود ما أنزل الله على رسول. فكما أن في شيء اسمه نصيحة وفي شيء اسمه تعيير، تعيير يعني في شيء تنصح له، وقد ألف بعض السلف فيها في الفرق بين النصيحة والتعيير. أنت لا تعيره ولا تسب ولا تشتم، انصح له حتى لو كان النصيحة بأشياء تقصير فيه هو، هكذا تكون نصيحة. كذلك بالمقابل في شيء اسمه مدح في الوجه وفي شيء اسمه تشجيع أيضا، يعني أن يقال المحسن أحسنت، يعني المحسن أحيانا يمكن يضعف، يمكن يدري ما يدري أنه أحسن، أو يمكن يدري ما يدري أنه ماشي صح وأن فعله صحيح وأن ينفع الله به، ففي شيء اسمه تشجيع، ليس مدح يضره هو أنك تجي تمدح في وجهه، لا بس تقول جزاك الله خير وترى فعلك كذا وترى هذا هو التشجيع. ولذلك دائما يمدحون صاحب الأخ الصالح أنه إن رأى فيك خير شجعك، وإن رأى فيك زيغ قومك، كما قال سفيان الثوري قال لا أستلذ من الدنيا الآن إلا بثلاث فقط، غيرها ما عاد أستلذ منه. أول شيء درهم من حلال، درهم من حلال أذوق لذته ولا أسأل عن تبعته، يعني أدري أن يوم القيامة ما أسأل عنه هذا الدرهم، هذا له لذة، إذا جاءك من حلال محض تأتيك بركته وتسلم من تبعته، وكم من الدراهم الآن علينا تبعاته. والثانية قال صلاة أكفى سهوها وأوت أجره، يكفينا الله سهوها وأوت أجره، يقول هذه لذة في الدنيا غير أجره في الآخر. والثالثة أخ صالح، إن رآني مستقيما شجعني وإن رآني زائغا قومني، هذه الثلاث هي اللي إذا جاك الموت ما تأسف على الدنيا إلا على هذه وامثالها، وقال عمر شبيه بهذا وقال معاذ شبيه بهذا. فبعض الناس يظن أن المدح هذا أن أخوك ما يسمع منك لا تشجيع ولا دعاء ولا شيء، وأن هذا كله من باب المدح، لا، في فرق بين المدح وبين التشجيع والتحفيز والتحريض، وكما قال تعالى يا أيها النبي، كما قال تعالى لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، التحريض أحيانا يكون بالتشجيع، أنك جزاك الله خير ترى فعلك هذا طيب وترى كذا. وفي فرق بين النصيحة والتعيير، هذا من وجه وهذا من وجه، حتى تعرف يعني السلوك هذا اللي بينها. فبعض الناس يقصر كثيرا في التشجيع كما يقصر في النصح، يختلط عند النصح بالتعيير ويختلط عند المدح بالتشجيع، ما يعرف يميز بينها. ترى أخوك أحيانا محتاج لتشجيعك كما أنه محتاج لتقويمك، محتاج إلى تشجيعك، جزاك الله خير، يمكن هاجره وجاءته فتن وجاء كذا وضعف، وانت تقول والله هو مهاجر ما ابغى امدح في وجهه، لا تعال شجع، قلت ترى كنت فعلت فعل ان تم لك وصلحت نيتك واستقمت عليه ولم ترجع لعاقبيك، ترى فعل ما يعدل شيء عند الله، هذا الكلمه هذه يمكن يعيش بها سنه كامل، يمكن ينشط اكيد مو بيمكن. كذلك فعل شيء من الجهاد، فعل شيء من العلم، من العباده، من كذا، هذا معنى التشجيع. نعم.
حدثنا سويد بن النصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح حدثنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه.
نعم، قول عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا، معنى تصاحب هنا معنى تصاحب أي تصطفي للصحبة، بمعنى فعل منك أنت، لا تصاحب إلا مؤمنا يعني لا تختار للصحبة إلا المؤمن. لكن أحيانا يجمعك السفر مع صحبة غير مؤمنة، في الباص يعني في الحافلة، في الحج، في الأسفار، في العمل، في الدراسة، في الجوار، هذا ما تسمى صحبة، صحيح أنهم في الظاهر أنه صاحبك لكن بغير اختيار منك أنت حتى في هذه حاول، لكن مو بكل مرة تستطيع، ما تستطيع أن الدنيا هذه كلها تمشي على ما تريد. لكن معنى لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصطفي ولا تختر لصحبتك إلا المؤمن، فإن المؤمن ما يخونك، والمؤمن ما يغدر، والمؤمن ليس بلئيم. وأما إذا جمعك السفر أو العمل أو الدراسة أو البيت أو الجوار بأناس غير مؤمنين، حاول تتقي شرهم قدر ما تستطيع، لكنك ما تلحق معرتهم بإذن الله، لأن هذا أمر ليس من فعلك. كذلك الثاني لأن احنا دائما نجد فيه حرج، لا يأكل طعامك إلا تقي. معنى لا يأكل طعامك إلا تقي، والله أعلم، أي أيضا لا تدعو أنت إلى طعامك وتشرف أحد بأن يأتي إلى طعامك إلا التقي المجاهر بالمعصية. وترى التقي يشمل حتى المذنب إذا كان مستتر، لقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقوله تعالى: أعدت المتقين إلى أن قال: والذين، أي المتقين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب. فالذنب ما يخرجك من التقوى إذا استغفرت وتبت. لكن معنى اللي مو بتقي اللي هم الصنف الثاني، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني المجاهر المتهتك المستهتر، هذا ليس بتقي. فأنت لا تدعو هذا المجاهر، رجل مثلا ما يصلي، حتى لو عمك ولا ابن عمك ولا خالك، ولا تعرف أنه مجاهر بترك الصلاة، مجاهر بالفسق، ما يتوب، ما يرجع، ما هذا، لا تصطفيه لطعامك. لكن لو حضر مثلا زواج ولا شيء وجاه من عرض الناس وأنت ما شرفته بالطعام هذا، لكنه حضر من ضمن الناس، ما يضرك إن شاء الله. لأن بعض الناس يتحرج جدا في مسألة لا أكل طعامك إلا تقي، ولو نحن يعني حرصنا عليها شد الحرص تضيق علينا الأمور، خاصة مع فساد الناس ما تستطيع، وأحيانا تستر عرضك وأحيانا. لكن معنى لا يأكل طعامك إلا تقي، أي لا تشرف أحد وتكرمه وترفع من منزلته وهو مجاهر بالمعصية. أما إذا كان ليس بتشريف، مثل كان تبع للناس أو كان يعني أمر دخل فيه ولا شيء، بس تستر عرضك وتدري أن هذا مو بتشريف له، فهذا لعل إن شاء الله فيها رخصة، ولا والله الأمر ضيق، إن لم يكن هكذا الوجه ولا ضيق الأمر. أحيانا والله يأكل الطعام من ليس بتقي، لكن الله يعلم أنك أنت ما أحببت أن تشرفه ولا تكرمه، لكن هكذا. لكن أيضا اتقوا الله ما استطعتم، ما دم تستطيع أنك ما تشرف ولا يحضرك إلا الأتقياء فافعل، وما ضاق عنك إن شاء الله أن الله يعفو. نعم.
باب ما جاء في الصبر على البلاء. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سينان عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
نعم، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، هذا من باب تعزية من جاءته مصائب. والمؤمن إن شاء الله ما يسلم من هم ونصب وتعب وكلام وأشياء ليست كلها مرض، لكن يجيها أشياء أحيانا أشد بالمرض، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصيبه الهم فلا يستفيق إلا بقرن الثعالب، هذا أشد من المرض، يجلس مسافة طويلة ما يستفيق إلا في قرن الثعالب من شدة الهم. فمعنى هذا أن المؤمن يصاب منه، ولكن لا يسأل الله العقوبة في الدنيا. يعني هذا إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، لا يعني أنك تسأل ربك تعجيل العقوبة. فإن رجل من الصحابة زار النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالفرخ المنتوف الريش من كثرة ما جاء من الأمراض والمصائب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: إني كنت أقول: اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تستطيع ذلك، الله عز وجل أقوى وأعز وأجل، لكن قل سأل الله العافية، سأل الله العافية. فأنت لا تستعجل البلاء ولا تسأل الله البلاء، ولكن المؤمن إذا أصيب به بلاء هذا يعزيه، إن هذا إن شاء الله شيء من ذنوبه يخفف عنه. وقطعا المؤمن يصاب منه، من ماله، من نفسه، من ولده، من عرضه، من يصاب منه. ومن أحسن الكتب اللي تكلمت في هذا كتاب ابن رجب غاية النفع في تشبيه المؤمن بخامة الزرع، فإنه تكلم عن وحشد الآثار، هو ميزة ابن رجب حشد الآثار، حتى قال بعض السلف: لا خير في جسد لا يصاب منه، ولا خير في مال لا يصاب منه. المال اللي ما يصاب منه ما في خير، والجسد اللي ما يصاب منه ما في خير. لكن الله عاد، هذه دبرة الله في خلقه، أنت ما تسأل الله البلاء، وإذا جاءك البلاء تصبر. أما المنافق يمسك عنه بذنبه حتى يوافى بالذنب كاملا يوم القيامة. نعم.
وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
سبحان الله، لو أن المبتلين لو أن المبتلين يعني تدبرون هذا الحديث، إن هذا علامة حب، يبقى علامة بغض. إذا أحب قوم ابتلى، هذه علامة، هذه المفروض يفرح المبتلى، هذه اللي ابتلي يفرح، إن هذه إن شاء الله علامة خير إذا كان مقيم على طاعة الله. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. السخط. لكن أعظم الفتنة ما هي؟ أعظم الفتنة، الفتنة اللي هي أعظم الفتنة، ترى فتنة الأمر والنهي، ليست فتنة المصائب. هذه أعظم الفتنة اللي تفتن بها ابن آدم، الأمر والنهي. ماذا قمت بأمر الله وماذا كفيت عن مناهي الله؟ ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يختبرون ويدخلون في الكير ينظر هل هم ذهب أحمر ولا مدعي. وأعظم الكير الأمر والنهي اللي قدامك، إن كان واجب عليك هجرة، إن كان واجب عليك جهاد، إن كان واجب عليك طلب علم، إن كان واجب عليك شيء، ماذا قمت به؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، اختبرناهم بالأمر والنهي، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. في الكلام كله عن إيمان وعمل صالح. صحيح يدخل في الآية الابتلاءات الأخرى، لكن أعظم الابتلاء الأمر والنهي، الأمر والنهي. ولذلك الصبر على طاعة الله أشق من الصبر على أقدار الله ولا شك، وأعلى قدرا. ولذلك قصة إبراهيم وابتلاء إبراهيم أعظم من ابتلاء حفيده يعقوب، أليس كذلك؟ ابتلاء إبراهيم أشد. يعقوب ابتلي بابنه يوسف 80 سنة، كما في الإسرائيليات 80 سنة فقد ابنه وبيضت عيناه من الحزن، هذا قدر من أقدار الله وكان صبره جميل عليه السلام. لكن إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه الله ب30 كلمة موجودة في القرآن كما قال ابن عباس، فأتمهن، أقامها كلها على ما يريد رب العالمين، هذا الابتلاء صحيح. ولذلك قال له مباشرة: إني جاعلك للناس إماما، لأن أتم الكلمات كلها. إبراهيم الذي وفى، وفى كل اللي عليه، هذا الابتلاء. وقصته أعظم من قصة يعقوب عليه السلام ويوسف. فالإنسان اللي ما يمرض، يعني بعض الناس يقول أنا والله ما جاني مرض وخاف أني منافق، والله أن هذه علامة تخوف، لكنك عاد ما تسأل المرض، لكن اعلم أن فيه ابتلاء أعظم من المرض. ماذا قمت بأمر الله؟ لأن الشيطان أحيانا يروح يدخلك في باب آخر. ماذا قمت بأمر الله قدامك؟ واجب عليك الهجرة، هل هاجرت؟ واجب عليك طلب العلم، اليوم طلب العلم والله أنه فرض عين، والله أنه فرض عين، طلب العلم والعمل به والجهاد. تشوفون الناس الآن كيف معرضين إعراض تام. طيب وحنا نتفرج، حنا الآن واجب علينا، وإذا قصرنا نأثم. ما عاد المسألة مسألة أن فرض كفاية، ما حد قام بالكفاية ولا عشر الكفاية. طيب أنت الآن مفتون أعظم من المرض، مفتون، وش سويت الآن؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، اللي يقول أنا مؤمن وأنا أحب الخير وأحب الله بس ما يسوي شيء. نعم.
حدثنا محمود بن
تراجعون هذا رسالة ابن رجب، ترى فيها آثار طيبة، وإن كان أيضا ترى ابن رجب يحشد الآثار، بعضها ميب على هدي السلف، تعرفون بعض الآثار اللي يعني يتمنى المرض واللي سوى كذا، واللي دائما مهما قريت ابن رجب ولا غير، لو يجيب لك آثار الأوزاعي وسفيان وكذا، دائما دائما أسس نفسك إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنك لا تستعجل في إنكار ما عند السلف، يمكن ما عرفت وجهه، لكن يصير عندك قاعدة ثابتة، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو يجيبوا بكر عمر، مو بسفيان ومالك وأحمد، لا، لو يجيبوا بكر عمر وحاشاهم وفي شيء يعارض هدي عليه الصلاة والسلام، هدي هو أكمل هدي، لأن كانت ترى كتب الآثار بتلقى فيه، تلقى اللي كذا واللي كذا، حتى في العبادة وفي المرض وفي الأشياء، بس يصير عندك أنت يعني مصفاه، تفهم وش اللي موافق والأشياء اللي ما تعرف وجهه تترك. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح.
نعم صلى الله عليه وسلم. لأنه محبوب عند الله، لأنه أحب خلق الله إلى الله، لذلك الوجع عليه شديد. حتى الحمى تجي حمى عن اثنين، يوعك كما يوعك رجلين منكم، يعني أشد ما تجد من الحمى. أعرف النبي صلى الله عليه وسلم يذوق ضعفه، فيقول إني أوعك وعك الحمى كما يوعك رجلين منكم عليه الصلاة والسلام، لأن له الأجر مرتين. نعم.
حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا حديث حسن صحيح.
شوف الإمام أحمد رحمه الله نحسب الله حسيبه كان دينه صلب فابتلي، ابتلي أهل الإمام أحمد ابتلي بالمرض ولا حتى بلوى السجن، ترى أهوى من ابتلاءه الحقيقي، هو ابتلي بالأمر والنهي. كل أهل الحديث أجابوا وبقيه، خلاص الآن أعظم فتنة عليه هل يجيب ولا ما يجيب، فلذلك كان دينه صلب فابتلاه الله عز وجل واشتد بلاؤه، تعاقب عليه ثلاثة من جبابرة الخلفاء المأمون والمعتصم الواثق، ثلاثة خلفاء يتعاقبون عليه وهو صلب في دينه، هذا الابتلاء. فليس كل أحد يبتلى بالمرض أو يبتلى بفراق من يحبه، لا، أعظم الابتلاء تبتلى في دينك أنت، فإن كان دينك فيه صلابة يزاد في بلائك، لأن الذهب كل ما زدت عليه من النار كل ما يصفو، يطلع الذهب الحقيقي الأحمر، وإذا كان في دينك رقة يلطف الله بك ويعطيك يعني بلاء على قدرك حتى ما أيضا تهور ولا تسقط من هنا ومن هنا من 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 لطف اللطيف سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان.
كذلك المبتلى بالمصيبة في مقابله شخص مبتلى بالنعمة، المبتلى بالنعمة فتنته أكبر، لكن أكثر الناس لا يعقلون. مثل هذا المبتلى بالمصيبة، هذا مبتلى بالنعمة، وش سوى فيها؟ هل سلطها على طاعة الله؟ هل أورثت النعمة التواضع؟ حارب الكبر في نفسه؟ أحب المساكين؟ هو مبتلى أيضا. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إذن إكرام الله له تنعيم له ابتلاء، والآخر وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق. فإذن الناس كلهم في اختبار، كل الناس في امتحان، المبتلى بالنعمة والمبتلى بالمصيبة والمبتلى بالأمر والمبتلى بالنهي، كلهم في اختبار، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. نعم.
باب ما جاء في ذهاب البصر. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو ظلال اسمه هلال.
كذلك من الابتلاء ذهاب البصر، ولا شك إن ذهاب البصر إنه بلوى، ولذلك سمى العينين الكريمتين لأنه محبوب عند صاحبها يرى بها، فإذا صبر واحتسب ليس له جزاء للجنة، نسأل الله فضل نسأل الله العافية أيضا. نعم.
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله من أذهبت حبيبتي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وفي الباب عن عرباض بن سارية. هذا حديث حسن صحيح.
نعم.
باب حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. هذا حديث غريب لا نعرف بهذا لا نعرف بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق شيئا من هذا.
يعني أنه موقوف على مرسل إلى مسروق ابن نجد أبو عائشة. هذا معناه لو صح يود أهل العافية الذين ما قاموا بحقه, أهل العافية الذين ما قاموا بحقها يوم القيامة, ورأوا أهل البلاء والثواب أن جلودهم قرضت من مقاريض, يعني رأوا أن المصائب كانت أهون عليهم, العافية ما قاموا بحقه وصار حسابها شديد. ماذا والله أعلم وجه. وإلا حتى الأنبياء عليهم السلام, في أنبياء ابتلوا بالعافية بل بالملك, مثل سليمان عليه السلام ومثل أبوه داود ابتلاهم الله بالملك والتمكين, ومعهم الجن سليمان والإنس والطير وكل شيء مبتلى. بعد الامتحان قال الله عز وجل عنه نعم العبد إنه أواب. وأيوب عليه السلام, ولذلك دائما في سورة صاد تأتي قصة المبتلى الشاكر والمبتلى الصابر. بعده مباشرة أيوب ابتلي في جسده وولده وماله وأهله وكل شيء, عكس سليمان تماما, كله هذا نبي وهذا نبي. بعد الامتحان قال الله عن أيوب نعم العبد إنه أواب. إذن هذا ابتلي بالعافية ونجح وقيل عنه نعم العبد, وهذا ابتلي بالعافية ونجح وقيل عنه نعم العبد عليهم سلام الله وصلواته أيوب وسليمان. فالمعنى هذا أنك أنت يا صاحب العافية ترى عليك مسؤولية, العافية هذه سويت بها. ولذلك سيأتينا الله المستعان سيأتينا أثر في قصر الأمل هذا في كتابنا الدنيا نقرأ الآن, يمكن ما ندرك اليوم. واحد من السلف أظنه معاوية بن قرة يقول أشد الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ اللي مثل حالتنا, صحيح وفارغ يعني عنده وقت وصحيح, هذا اللي حسابه يطول. هذا وش سويت أنت لو أنك مثلا من مستشفى لمستشفى ولا مبلي بكذا كان, لكن صحيح وفارغ ولا سويت شيء. هذا أكثر الناس ندامة وأكثرهم حساب, صحيح فارغ الله المستعان. فهذا معنى أهل العافية وأهل البلاء, هذا معناها. وترى فتنة العافية أشد, يعني كثير من المبتلين بالمصائب يوفقوا للصبر, وكثير من المبتلين بالنعم ما يوفقوا للشكر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى, يعني اللي يرسبون في الفتنة ذيك أكثر ويهانون فيها أكثر أكثر قطعا, لأن سبحان الله فتنة المصيبة يكون معه مسكنة وتواضع ودعاء وتضرع وكذا, فيكون سبحان الله رحمة. هذيك لا, فتنة العافية ما يقدر عليها إلا مثل أبو بكر وعمر اللي رزقوا الأموال وابد خزان الله في أرضه, وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير كلهم رزقوا أموال هائلة وكيف سووا. نعم.
حدثنا سويد بن نصر أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد, وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه, ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة.
الله المستعان. سيأتينا إن شاء الله أيضا في قصر الأمل وكتبنا بالدنيا ناس ندموا عند الاحتضار وعاد بعد الموت أشد, المحسن سيندم والمسيء سيندم, ذلك يوم التغابن. نعم.
باب. حدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال
يختلون
أحسن الله عليك يختلون الدنيا بالدين, يلبسون للناس جلود الضأن من اللين, ألسنتهم أحلى من العسل, وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي حلفت لا أبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليمة منهم حيرانا. وفي الباب عن ابن عمر
والله رأيناهم والله رأيناهم ومن زمان طويل, لكن عاد في وقتنا هذا سبحان الله. شوف وصفهم رجال يختل الدنيا بالدين, يجعل الدين هذا مثل السنارة يصيد به المنصب والشهرة وكذا, وهو مطية له يصرفه على هواه, يختل ختل مثل ما يختل الصيد, يختل الدنيا بالدين, يجعل الدين هذا هو سنارته اللي يختل به الدنيا. فالناس يعظمون لأجل دينه ويقولون هذا إن شاء الله من الخير من الدعوة من العلم من الجهاد, وهو قلبه وقالبه كله في الدنيا, إنما جعل الدين مطية لهواه. يلبسون للناس جلود الضان من اللين, أهل خير وأهل كذا، وقلوبهم ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب. قلوب الذئاب مشهورة بالغدر ومشهورة بالفتك والجرأة على الحدود وعلى الدماء وعلى كل شيء، هذا لهم. يقول الله عز وجل أبي يغترون، طيب أنت تختل قدام الناس لكن تغتر بالله، أم علي يجترئون فبي حلفت. وهذا يعني من الأقسام العظيمة جدا، إن الله يقسم بنفسه، لأن المسألة عظيمة، يعني يختلون دينه، يحلف رب العالمين بنفسه التي لا أعظم منها، ما حلف بمخلوقات العظام ولا شيء، حلف بنفسه. فبي حلفت لا أبعثن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيرة في الدنيا وفي الآخرة. ما هذا يمكر، ما له للمكر، ما له أن يمكر به كما يفعل الله بالمنافقين وغيرهم، أعوذ بالله من حالهم. نعم.
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر
الصبر
أحسن الله وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا فبي يغترون أم علي يجترئون. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم.
باب ما جاء في حفظ اللسان. حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا ابن المبارك حاء، وحدثنا سويد بن نصر، أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي همامة عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا حديث حسن،
هذا النجاة، وخاصة أن الحديث هذا في الفتن، الحديث هذا طويل أوله في الفتن، ونحن الآن في وقت الفتن. فقال عقبة يا رسول الله من نجاه؟ قال ثلاثة أشياء. أول شيء املك عليك لسانك، تسلم من الفتن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عملك يصلح إذا ملكت لسانك. وليسعك بيتك، بيت الله وبيتك، ما بين بيت الله وبين بيتك بس، يعني اقصر خطوتك عن أشياء كثيرة خاصة في هذا الزمن، وابكي على خطيئتك، هذه النجاة. نعم.
حدثنا محمد بن موسى البصري، حدثنا أحمد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر للسان.
هذا ضبط يقول أنه استفاد من السندي في حاشية على المسند، تكفر للسان أي تخضع للسان. وأنا أعرف ضبط آخر المشهور، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان أي تحرج عليه، تحرج على اللسان معناه، وهذا هو الأشهر، تحرج عليه يعني كل ما أصبحت الأعضاء كلها كل جسمك قالت اللسان اتق الله فينا، يعني أنت في حرج اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا معنى تكفر اللسان أي تحرج عليه تضيق عليه. وهنا يقول تكفر بمعنى الخضوع، تخضع للسان. وأين مصداق ذلك من كتاب الله؟ أن الأعضاء كلها باللسان، مصداق ذلك من كتاب الله أين هو؟ الآية اللي قبل قليل اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا قلتم قولا سديدا ماذا يحصل؟ يصلح لكم أعمالكم، والأعمال أعمال الجوارح كلها. فإذا كل أعمال الجوارح، العين وكل شيء، والأكل والحرام كل شيء، إنما يستقيم باللسان. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، هذا معنى قولها للسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. نعم.
حدثنا هناد، حدثنا أبو سامع عن حماد بن زيد نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث محمد بن موسى. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه. حدثنا محمد بن عبد الله.
الضبط هذا محمد وش مكتوب؟ تكفر، أي هذا هو تكفر اللسان. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا عمر بن علي المقدمي عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتوكل له بالجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس. هذا حديث حسن صحيح غريب.
والعجيب أن الناس يستفضعون جريمة ما بين الرجلين وهي الفواحش الكبار وهي فظيعة، ولكن يستخفون جرائم ما بين اللحيين، مع أنها كلها سوا، بل بعض الجرائم جرائم هذا اللسان ما بين اللحيين أشد من جرائم ما بين الرجلين، لأن الكفر والشرك والبدع والفساد العريض كل هذا يكون باللسان. فسبحان الله العظيم، أكثر ما يدخل الناس النار ويكبهم على مناخرهم في النار هاللسان، وكلنا ندري ونعرف الآيات ونعرف الأحاديث، وهو سبحان الله سبع كما قال واحد من السلف. وإن شاء الله بعد الرسالة هذه نقرأ كتاب الصمت اللي بنا في الدنيا وحفظ اللسان. يقول لساني سبع إذا أطلقتها أكلني، والله إن هذا هو الوصف الصحيح، إن ألسنتنا هذه سباع إذا أطلقناها أكلتنا، وأكلت الحسنات وأكلت الإيمان وأكلت كل شيء. لكن الله جعل فكين ولحيين وأسنان وشفتين، يعني حراس، ومع ذلك ينطلق مثل السبع، إلا من قيده الله بالإيمان. نعم.
حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. هذا حديث حسن. أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية وهو الكوفي، وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مديني واسمه سلمة بن دينار.
معروف الفرق بين الاثنين، إذا قيل أبي حازم عن أبي هريرة هو هذا الأشجعي، والآخر سلمة الزاهد المشهور. نعم.
حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا.
صدق عليه الصلاة والسلام، هذا أخوف شيء، أخوف ما تخاف على نفسك هو هذا. نعم.
هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي.
نعم رضي الله عنه. نعم.
حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي ثلج البغدادي صاحب أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن حفص، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
هذا أيضا من جرائم اللسان، كثرة الكلام بغير ذكر الله، حتى لو كان كلام مباح وفضول، كثرة الكلام والله أنها هي قسوة القلب. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثني أبو النضر عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا: حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال: سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس.
كلام ابن آدم كله عليه، محسوب عليه، لا له إلا ذكر الله أمر بمعروف ونهي عن المنكر. أين مصداق ذلك في القرآن؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والباقي لا خير فيه. نعم.
باب. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له نم فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن. فقام فصليا. فقال: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: صدق سلمان. هذا حديث صحيح. وأبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله، وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي،
من ذرية عبد الله بن مسعود. طيب، حديث سلمان أين مصداقه في كتاب الله؟ قول الله عز وجل: السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ذكر الميزان 3 مرات في 3 آيات متواليات. فبعض الناس يجري في حب العلم وطلب العلم فيطغى الميزان على حق أهله أو حق ضيفه أو حق ربه العبادة أو حق ونحو ذلك، وبعضهم يطغى حب أهله على حق ربه وبعضهم يطغى. فالموفق من كان أقام الوزن بالقسط ولم يخسر الميزان ولم يطغى في الميزان. ولذلك شوف هذه حتى تعرض للصحابة، المرأة متبذلة زوجها ما عاد ينظر فيها ما عاد يريدها، ليش؟ صائم بالنهار وقائم بالليل. فجاء سلمان وقال لا يا أبت الدرداء، لربك عليك حق، لضيفك لأهلك لنفسك، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا فقيه. فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ارجعوا إلى تفسير السلف لهذه الآيات 3 كلها الميزان الميزان الميزان، كل واحدة ذكروا فيها أشياء. نعم.
باب حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه.
وهذا كثير مصداق في كتاب الله، منها قول الله عز وجل يحلفون لكم ليرضوكم والله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حقا يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقوله يحلفون لكم ليرضوكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالمنافق أهم شيء عنده رضا الناس، حتى أنه يحلف بالله ليرضوكم يحلف بالله لترضوا عنهم، لكن سبحان الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه وفضحه أيضا. قال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، يعني كما قال كعب يقول يعني على ما جاني من مصيبة في التخلف، لكن إذا قرأت هذه الآية عرفت أن الله جاني من خزي كبير. يقول يحلفون لكم رجس، هذول كلهم نجاسة اتركوهم بس. شوف طلبوا رضا الناس وهذه غايتهم هذه آخرتهم. فالمؤمن يطلب رضا الله ولو سخط عليه الناس، والمنافق يطلب رضا الناس ولو سخط عليه الله، نعوذ بالله من حاله. يكفي هذا.